بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قد فرغنا عن البحث في قول المصنف في مسألة جواز إجراء الحد من المولى إلى عبده أو إلى مملوكه أعم من العبد والأمة، وكذلك إجراء الحد أو إقامة الحد من الوالد على أولاده والزوج على زوجته. وبالنسبة إلى العبد قلنا أن الروايات تدل على هذا المعنى لا بأس به، ولكن بالنسبة إلى الأب بالنسبة إلى أولاده وكذلك بالنسبة إلى زوجته قلنا أنه الأدلة التي أقاموها أو يمكن أن تقام هذه أدلة ضعيفة ولا يفيد هذا المعنى، فلذلك لا يجوز. بعد ذلك هنا أن المصنف أن صاحب الجواهر وقبل صاحب الجواهر علامة في المنتهى ذكروا فروعا، وكذلك في الدروس الشهيد الثاني الشهيد الأول في الدروس ذكروا فروعا متفرعة على من يقول بالجواز، يعني من يقول بالجواز فما إذا جاز هذا الأمر هل هذا الحكم يكون للجد؟ قالوا نعم. فكيف يشتم ولاية الجد والأب؟ بحثوه لهذا الأمر. كذلك بالنسبة إلى العبد إذا كان عبد مملوكا لاثنين بالمشاع هل إجراء الحد لأيهما كلاهما يجريان الحد أو من بادر فهو أولى من الآخر؟ وبعض المسائل الأخرى حول مسألة الأمة والعبد، وكذلك فروع رأيت دخول في هذه الفروع قليل الفائدة ويأخذ وقتنا، ولذلك حرصا للتقدم في البحث لأن أعمارنا لا ندري كم يطول، حرصا للتسرع في البحث وتقدم في البحث تركنا تلك الفروع. ومصنف رضوان الله عليه المحقق في كتاب الشرائع هو كذلك يقول بمسألة أخرى، بل ولي وال من قبل الجائر وكان قادرا على إقامة الحدود هل له إقامتها؟ قيل نعم، بعد أن يعتقد أنه يفعل ذلك بإذن إمام الحق، وقيل لا وهو الأحوط وهو أحوط. هذه المسألة له يعني جوانب واسعة ومهمة جدا. أولا، هل يجوز لعامة الناس للمؤمنين أن يرشحوا أنفسهم لرئاسة الجمهورية أو للمناصب الحكومية التي نوع من الولاية على المجتمع إذا كانت الحكومة حكومة غير إسلامية؟ بالنسبة للحكومة الإسلامية إن شاء الله بهذه المناسبة نرد شيئا في مسألة ولاية الفقيه من آراء القدماء إلى المتأخرين، ونبحث عن ذلك. بالنسبة للمجتهد جل الفقهاء من المفيد رضوان الله عليه والشيخ وغيرهم ذهبوا إلى ولاية الفقيه، ولكن بالنسبة إلى غير الفقيه الإنسان العادي المؤمن يجوز له أن يتصدى لهذا الأمر ويكون من قبل الجائر. طبعا المراد من الجائر كل حاكم ليس من الله ولو كان أعماله جيدة، لأن الحكام الجور الذين حكومتهم غير حكومة إسلامية وشرعية على أقسام، بعضهم أظلم الظالمين كصدام مثلا، وبعضهم ليسوا هكذا، لا حكومات جيدة تعامل مع الناس جيد، ولكن مع ذلك هل يجوز أولا تصدي لولاية الأمور من قبل غير الله تبارك وتعالى أو يجوز؟ وإذا كان هناك اضطرار على الأمر إجبار على هذا الأمر كذلك يجوز إجراء الحد أو لا يجوز إجراء الحد؟ أي مقدار يجوز له أن يعني يتولى الحكم ويعمل بما يجري في حكومة الباطل وحكومة الجور. عندما نتكلم حكومة الجور المراد من حكومة الجور حكومة غير إمام المعصوم عليه السلام ومن ينوب عنه. أن المصنف رضوان الله عليه طرح هذه المسألة وقال بل ولي ظال من قبل الجائر وكان قادرا على إقامة الحدود هل له إقامتها؟ قيل نعم بعد أن يعتقد أنه يفعل ذلك بإذن الإمام الحق، وقيل لا وهو الأحوال. الظاهر من كلامه أنه أراد ولي ظال من قبل الجائر غير الفقيه، لأنه رضوان الله عليه بعد ذلك يتكلم عن الفقيه. وثانيا أنه عندما يذكر هذا الفرع في مقام أنه هل يجوز أن يقدم على هذا الأمر يقبل الولاية، ولكن إذا كان مجبورا كذلك يتكلم عن ذلك، إذا كان هناك ظروف التقية إذا لم يقبل يقتلونه ولا محيص له أن يقبل. يأتي بما أنه يأتي هذه المباحث، فهو رضوان الله عليه عندما طرح هذه المسألة بما أنه ذكر الموارد التي قلت، فعلى ذلك أراد من ذلك ولاية من قبل الجائر اختيارا. بما أن هذه المسألة مهمة فنراجع إلى كلمات الفقهاء ثم إلى الأدلة. ومن الفقهاء من القدامى نشير إلى كلام المفيد رضوان الله عليه، وكذلك كلام الشيخ رضوان الله عليه بابن إدريس والعلامة على مدار الزمن والشهيد. أما المفيد رضوان الله عليه في المقنعة، مفيد كان يعيش في القرن الرابع يعني ولادته 336 ووفاته في أوائل القرن الخامس 413. قال فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنسوب من قبل الله تعالى وهم أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام، وقد فضضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان، فمن تمكن من إقامتها على ولده وعبده ولم يخف من سلطان الجور إضرارا به على ذلك فليقمها. هذا القسم من كلامه يفيد أن الولاية لأئمة الهدى عليهم السلام وكذلك لمن فضلوا الأمر إليه كما في عصرهم أهلين كانوا يفضلون إلى أشخاص معينة، وكذلك للفقهاء هذا الأمر. ولكن كلامنا بالنسبة إلى إقامة الحد يقول إذا تمكن أن يجري على عبده وعلى ولده كذلك يجوز إذا لم يخف من السلطان. ثم يتابع كلامه حتى يقول وكذلك إن استطاع إقامة الحدود على من يليه من قومه وأمن بوائق الظالمين في ذلك فقد لزمه إقامة الحدود عليهم، فليقطع سارقهم ويجلد زانيهم ويقتل قاتلهم، وهذا فرض متعين على من نسبه المتغلب لذلك على ظاهر خلافته. وبالنسبة إلى هذا الأمر كذلك يقول الإنسان إذا استطاع كما كان بعض الفقهاء السابقين في أحيائهم في بلدهم في مدنهم أحيانا في قراهم لم يكن للحكومة دخل كبير أو كان له شأن في المجتمع فلم يكن الحكومة يتدخل في أمره ويزاحمه، فكانوا يقيمون الحد أحيانا، أو كان عندهم سجن الممتنع من أداء الدين كانوا يسجنونه وما شابه ذلك. هذا يقول أمر جائز. ثم يقول وهذا فرض متعين على من نسبه المتغلب لذلك على ظاهر خلافته أو الإمارة من قبله، يعني إذا كان الحاكم الجائر طلب من فقيه أن يفعل ذلك نيابة عنه يعني هو يجعله واليا على محافظة على مكانه هل يجوز له أو لا يجوز؟ نقول نعم، هذا فرض متعين على من نسبه المتغلب لذلك على ظاهر خلافته أو الإمارة من قبله على قوم من رعيته. هذا المتغلب يعني حاكم الجور الذي غلب على الأمور هو إذا جعله مجرم للحد أو جعله إماما يعني واليا في منطقة، فهو يجوز كذلك أن يجري أحكام الله تبارك وتعالى. ولكن عندما يجري أحكام الله تبارك وتعالى لابد رعاية الحق دون الظلم. يقول وهذا فرض متعين على من نصبه المتغلب لذلك على ظاهر خلافته له أو الإمارة من قبله، إما أمير أو جعله مثلا قاضيا أو مجرم للحدود على قوم من رعيته، فيلزمه إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار، ومن يستحق ذلك من الفجار، جهاد الفجار هؤلاء من المسلمين الذين يعني أهل البغاة أهل الباغي. ويجب على إخوانه من المؤمنين مؤونته على ذلك إذا استعان بهم ما لم يتجاوز حدا من حدود الإيمان أو يكون مطيعا في معصية الله تعالى من في أفر أو يكون مطيعا في معصية الله تعالى من نسبه من سلطان الضلال، يطيع سلطان الضلال في معصية الله. إذا كان هكذا لا يجوز للآخرين مساعدته في هذا الأمر. فإن كان على وفاق للظالمين في شيء يخالف الله تعالى به لم يجوز لأحد من المؤمنين معونته فيه، وجاز لهم معونته بما يكون به مطيئا لله تعالى من إقامة حد أو إنفاذ حكم على حسب ما تقتضيه الشريعة دون ما خالفها من أحكام أهل الضلال. هذا في كتاب المغنى للمفيد رضوان الله عليه الصفحة 810. فهو على ذلك أجاز ذلك للعلماء سواء هم استطاعوا أن يقيموا حكما في منطقة ويجروا الحدود وبعض الأحكام، أو من قبل الجائر اقترح عليهم الجائر أن يتسلموا الحكم فيأخذوا يتعين عليهم يأخذوا ويعملوا بما يكون منتبغا على الشريعة الإسلامية. والشيخ في النهاية الشيخ كان يعيش بعده هذا السنة 385 ولادته و460 وفاته، فهو عاش في القرن الخامس، يعني هو كان عالما كبيرا للقرن الخامس لا القرن الرابع. يقول فأما إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها إلا لسلطان الزمان المنسوب من قبل الله تعالى أو من نصبه الإمام لإقامتها. الظاهر في بعض كلماتهم نوع من التغية، قالوا الحق ولكن بلسان، إذا كان هؤلاء المتغلبين هؤلاء الحكام الجور إذا رأوا بما أنهم يدعونهم من قبل الله فهو صلى الله عليه وسلم يقول إلا لسلطان الزمان المنسوب من قبل الله تعالى أو من نسبه الإمام لإقامتها، ولا يجوز لأحد سواهم إقامتها على حال، يعني لا يجوز لغيرهم أن يتصدوا لهذا الأمر في إقامة الحد. وقد رخص في حال قصور أيدي أئمة الحق وتغلب الظالمين، أو رخص في حال قصور أيدي أئمة الحق وتغلب الظالمين أن يقيم الإنسان الحد على ولده وأهله ومماليكه إذا لم يخف في ذلك ضررا من الظالمين وأمن من بوائغهم، فمتى لم يأمن ذلك لم يجوز له التعرض لذلك على حالين. إلى هنا بالنسبة إلى مسألة يعني التغلب عند تغلب الظالمين يجوز على عبده وعلى أولاده. ثم يقول رضوان الله عليه لمن استخلفه سلطان ظالم على قومه وجعل إليه إقامة الحدود جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال، ويعتقد أن ما يفعل ذلك بإذن سلطان الحق لا بإذن سلطان الجور. إذا المتغلب جعله هكذا، جعله خليفة في منطقة معينة في محافظة في سوق من أسواق الأرض، يجوز له إقامة الحدود ويعتقد إن أنه إنما من ذلك ما لم يتعدى الحق في ذلك، يعني لابد في نيته أنه يطيع إمام العاص عليه السلام إمام الحجة، ولكن في الواقع هو منسوب من قبل سلطان الجور لا بإذن سلطان الجور، ويجب على المؤمنين مؤونته وتمكينه في من ذلك ما لم يتعدى الحق في ذلك، وما هو مشروع في شريعة الإسلام، فإن تعدى فيما جعل إليه الحق لم يجر له القيام به ولا لأحد مؤاذنته على ذلك. إذا السلطان طلب منه شيء خلاف الشارع فلا يجوز له إطاعة السلطان، ولا يجوز للناس أن يعينوه في هذا الأمر. هذا في النهاية في مجرد الفقه والفتوى صفحة 301. طبعا النهاية من كتب الشيخ رضوان الله عليه، كتبه الأخيرة، لأن له كتب كثيرة، بعضها مباحث علمية وبعضها المقارنة بين الأقوال، والنهاية كتب لي مجرد الفقه أن يكون رسالة عملية له رضوان الله عليه. وابن إدريس الذي عاش بعده، يعني الشيخ رضوان الله عليه وفاته 460، وابن إدريس ولادته 585، ووفاته 598، يقول: أما إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها إلا لسلطان الزمان المنسوب من قبل الله تعالى أو من نسبه الإمام لإقامتها، ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال، وقد رخص في حال قصور أيدي الأئمة الحق وتغلب الظالمين أن يقيم الإنسان الحد على ولده وأهله ومماليكه، ولم يخف في ذلك ضررا من الظالمين وأمن بوائغهم. هذا إشارة إلى كلام مفيد رضوان الله عليه. قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب، كثير من الكتب القديمة في أي فصل أي قسم أو مقطع من الكلام أحيانا المصنف قال المصنف، قال يسمي نفسه، لأن الكتب لم يكن كتب متبوعة، كان كتب مخطوطة، إذا لم يذكروا اسمهم في أثناء الكتاب يمكن يقع بعض الكتاب في مكان ولا يعرفون هذا لمن، كما أن هذا المشكلة كثيرا ما في الكتب القديمة يحصل، أنت ترى كتب كتاب خطي لا تدري هذا من مؤلفات من، يبحثون في ضمن الكتاب حتى بإشارات من كان معاصرا له أو مقدما عنه مؤخرا عنه يعرفون أنه من كان، ولكن كثير منهم كانوا يذكرون اسمهم في كل فصل وكل مقطع من الكلام. نعم، هو رضوان الله عليه يقول بعد: قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: والأقوى عندي أنه لا يجوز لهم أن يقيموا الحدود إلا على عبده فحسب. يعني ينكر ما قاله الشيخ رضوان الله عليه، ما قاله كذلك مفيد رضوان الله عليه، هو ينكر ذلك: والأقوى عندي أنه لا يجوز له أن يقيم الحدود إلا على عبده فحسب دون ما أداه من الأهل والقربات، لما قد ورد في العبد من الأخبار واستفاض به النقل بين الخاص والعام. يعني بالنسبة إلى العبد، بما أن أخبار موجودة ومستفيضة ولذلك نأخذ به، ولكن بالنسبة إلى غير العبد لا نقبل. وقد روي أن من استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال. هنا تعبيره وقد روي، وهذا ليس رواية عن أئمة أهل البيت، ورواية عن ما قاله مفيد رضوان الله عليه، ويعتقد أنه إنما يفعل ذلك بإذن سلطان الحق لا بإذن سلطان الجور، ويجب على المؤمن مؤونته وتمكينه من ذلك ولم يتعدى الحق في ذلك، وما هو مشروع في شريعة الإسلام. نفس العبارة، ويكرر ثم: فإن تعدى ما جعل له حق لم يجز له القيام به ولا لأحد مؤاذنته على ذلك. ثم يقول: والأولى في الديانة ترك العمل بهذه الرواية، يعني ما قاله من سبقه هو يرى أنه ليس صحيح ولا يجوز هذا الأمر، بل الواجب ذلك. نعم، يعني الواجب الترك، هذا عطف على كلامي، بل أولى في الديانة ترك العمل بهذه الرواية، بل الواجب ذلك، يعني هو واجب، ليس فقط مجرد الأولوية، بل يفتي على هذا الأمر. قال محمد بن إدريس رحمه الله مصنف هذا الكتاب، والرواية أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته، وقال اعتذرنا له فيما يورده في هذا الكتاب عن النهاية في عدة مواضع، يعني عدة مواضع خالفت الشيخ رضوان الله عليه واعتذرنا عنه، وقلنا أنه يورده إيرادا من طريق الخبر، يعني أنه رضوان الله عليه بينما هو لم يكن رأيه هكذا ذكر أشار في بادئ الأمر بكلام رخص هذا الأمر، ثم أشار إلى قائل وهو الشيخ رضوان الله عليه، ثم قال نحن كنا نعتذر عنه بأنه عندما ذكر هذه المسائل ما أراد أن يذكر فتوى، بل أراد أن يذكر يقص أو يروي ما قيل، ولكن هذا خلاف ظاهر كلامه. يقول وقلنا إنه يريده إيرادا من طريق الخبر لا اعتقادا من جهة الفتيا والنذر، لأن الإجماع حاصل منعقد من أصحابنا ومن المسلمين جميعا أنه لا يجوز إقامة الحدود ولا المخاطب بها إلا الأئمة والحكام القائمون بإذنهم في ذلك، فأما غيرهم فلا يجوز له التعرض بها على حال، ولا يرجع عن هذا الإجماع يرجع عن هذا الإجماع بأخبار آحاد، بل بإجماع مثله أو كتاب الله تعالى أو سنة متواترة مقطوع بها. هذا قاله في السرائر المجلد الثاني صفحة 24. فهو رضوان الله عليه اتخذ موقفا حادا في هذا الأمر ورفض ما قاله السابقون، كما إذا كنتم متذكرين بالنسبة للجهاد كذلك بعض الفقهاء قالوا يجوز العمل الجهاد تحت إمرة سلطان الجائر لدفع الشر عن المسلمين. هذا موضوع مهم في هذه المسألة مما يبتلي به الناس خصوصا في هذا العصر. في كثير من البلاد أحيانا إذا المؤمن ترك الأمر لم يدخلوا، لا يرشه نفسهم للمجلس ولا يرشه نفسهم لبعض المسؤوليات في حتى الجيش القوى العسكرية وغيرها، يسير سرا لتغلب الظالمين والمخالفين على جميع الأمور، فيخنق على حتى أهل الحق والشيعة وغيرهم. من ناحية أخرى هناك أدلة دلت على أنه من لاغ لهم قلما أو فعل كذا أو فعل كذا تهديد على من يكون معين للظالمين. فماذا نقول في هذا الأمر؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ وإذا يجوز كيف يفعل؟ هل مطلقا يجوز أو عندما هو أمن من الخطر، أمن من ارتكاب بعض الجرائم؟ وإن شاء الله في المستقبل في هذا بحثنا يأتي من كلمات الفقهاء يقولون يعني إذا اضطر إلى بعض الأعمال الغير الصحيحة بعضهم يقول يجوز إجراء الحد ما لم ينتهي إلى القتل، ولكن القتل لا يجوز. بعضهم يقول إذا استحق القتل كذلك يجوز، وبعضهم يقول لا، ما لم ينتهي إلى إراقة الدم، وإراقة الدم أعم من القتل والجرح، فلا يجوز إجراء هذه الأمور إذا لم ينتهي إلى إراقة الدم. لهذا المعنى الواسع إن شاء الله نذكره في المستقبل. علامة الحلي رضوان الله عليه في المنتهى، وهو كان يعيش في القرن السابع، يعني منتصف الثاني من السابع وقسم من قرن الثامن، يعني 647 إلى 726. في منتهى في المجلد الخامس عشر، لأنه ذكر هذه المسألة في آخر الكتاب في المجلد الأخير من كتابه، قال: مسألة قد روي أن من استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال، يعني يكمل هذا الأمر ويعمل، ويعتقد أنه إنما يفعل ذلك بإذن سلطان الحق لا بإذن سلطان الجور، ويجب على المؤمن مؤونته وتمكينه من ذلك ما لم يتعدى الحق في ذلك وما هو مشروع في شريعة الإسلام. فإن تعدى من جعل إليه الحق لم يجوز له القيام به ولا لأحد معاونته على ذلك. أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر رحمه الله في نهايته، ومنعها ابن إدريس كل المال وهو الأولى، ورضوان الله عليه يوافق ابن إدريس لما ثبت من أنه لا يجوز لأحد غير الإمام أو من أذن له الإمام إقامة الحدود. هذا في كتاب منتهى المطلب في تحقيق المذهب مجلد 15 صفحة 245. والشهيد رضوان الله في الدروس يفتح كلاما في هذا الأمر، ثم يقول بعدما يذكر بعض الآراء، ثم يقول: ولو ولي من قبل الجائر كرهن قيد جاز له، يعني اختيارا، يقول لا يجوز، ما يجيز هذا الأمر، ولكن إذا كان إكراه على هذا الأمر جاز له إقامة الحق معتقدا نيابة عن الإمام، وهو حسن إن كان مجتهدا، وإلا فالمنع أحسن، حتى إذا كان ليس مجتهد ولو كان إكراه لا يجوز له أن يقبل، إنما يجوز إذا كان هذا الإكراه وهو مجتهد، يعني من شأنه أن يتولى الأمور، ولكن يتولى الأمور من قبل الظالم كرها، وهذا يجوز، وإلا لا يجوز. فإن شاء الله نذكر بعض الأقوال الأخرى وأدلتهم ونقارن بين الأدلة حتى نرى ما هو الصحيح أو ما هو أقرب إلى ذهننا إن شاء الله في هذه المسائل التي كثير الابتداء في هذا العهد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.